الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي القصة الثانية من القراءة والتعليق على كتاب العلم من سنن الإمام أبي داود سليمان للأشعث السجستاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وانتهينا إلى قوله رحمه الله تعالى: باب الكلام في كتاب الله بغير علم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو داود السجستاني رحمه الله في كتاب العلم: باب الكلام في كتاب الله عز وجل بغير علم،
أي ما ورد فيه من الوعيد والنهي عنه والتحريم والتشديد في ذلك والتأكيد. وهذا باب أخص، وسيأتي معنا باب في الفتيا والتشديد في ذلك. ولكن الكلام في القرآن الكريم بغير علم، وأشد أنواع القول على الله بغير علم، أو من أشد أنواع القول على الله بغير علم، وهو إخبار عن مراد الله بكلامه. فإما أن يكون بعلم وهدى ويوفق صاحبه ويسدد، وإما أن يكون بالرأي والجهل أو الهوى فيضل. ومسالك الناس في الكلام في كتاب الله عز وجل تختلف، ولكن المسلك السليم الصحيح والذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى أن لا يتكلم المرء في كتاب الله وتفسيره وتأويله وبيانه إلا بحجة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أقاويل الصحابة والسلف الصالحين. فإذا لم يجد في ذلك شيئا نظر في لغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ولا يجوز تفسير للقرآن بالرأي الذي لا يبنى على الأدلة الشرعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير: وأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فمحرم. وذكر هذين الحديثين اللذين ذكرهما المصنف هنا، وكذلك الإمام ابن جرير رحمه الله عقد بابا في مقدمة تفسيره فقال: ذكر الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن أهل السنة والحديث إنما يفسرون القرآن بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأما أهل الأهواء والبدع فيعتمدون في تفسير القرآن على اللغة وعلى علوم الأدب. هكذا ذكره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وذكرت لكم مرارا ولا بد من تكراره هذا الكلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: من فسر القرآن بغير السنة والآثار الواردة عن الصحابة السلف والتابعين فإنه ملحد في آيات الله، مفتر على الله الكذب، محرف للكلم عن مواضعه، قد فتح لأهل الزندقة والإلحاد بابا في الإسلام. هذا زبدة كلامه رحمه الله. فأولا لا بد أن تعلم تعظيم القول في القرآن،
بغير علم وبدون هدى، ولو كنت في لغة العرب من كنت، فإن ذلك لا يؤهلك للكلام في تفسير الآية من كتاب الله عز وجل إلا أن تبني تفسيرك على السنة وعلى أقاويل الصحابة رحمهم الله، وإلا كنت مفسدا لا مصلحا، مضلا لا مهتديا ولا هاديا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الجواب الصحيح في المجلد السادس صفحة 33، يقول: والقول على الله بلا علم فساد في العلم. تفضل شيخ أحمد. والقول على الله بلا علم فساد في العلم. ولقد كان يعظم عند الصحابة رضي الله عنهم القول في تفسير الآيات، ومن ذلك قول أبي بكر، وجاء من مرسل الشعبي ومرسل أبي معمر الأزدي وغيره، وبعضهم حسنه بطرقه. قال أبو بكر رضي الله عنه: وقد سئل عن آية أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا ابن عباس ترجمان القرآن، ومن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله التأويل أي التفسير، وحبر هذه الأمة. ومع ذلك فقد روى ابن جرير بسند صحيح عن ابن أبي مليكة قال: سئل ابن عباس عن آية، لو سئل أحدكم عنها لقال فيها، فما قال فيها ابن عباس شيئا. قول ابن عباس: سئل عن آية فما أجاب، هذه الآية لو عرضت على أحدكم لأجاب أحدكم. وهكذا روى ابن جرير عن الشعبي أنه أدرك فقهاء الإسلام في الشام والعراق والحجاز أكره ما يكون عليهم القول في التفسير، أي لا يتجرؤون عليه. وهكذا ذكر أيضا فيما رواه أبو عبيد في فضائل القرآن وغيره عبيد الله بن عمر العمري أنه أدرك فقهاء المدينة ابن المسيب وفلان وفلان، أو أدرك فقهاء المدينة وسمى عددا، كانوا أكره ما يسألون عنه أن يقولوا في التفسير. وهكذا جاء عن محمد بن سيرين رحمه الله، سرد هذه الآثار كلها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفصل الأخير من فصول رسالته مقدمة في أصول التفسير. إذا الأمر عظيم، فإذا كان من مسالك أهل الأهواء والبدع اعتمادهم على كتب اللغة وكتب الأدب في تفسير كتاب الله عز وجل كما يقوله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، فكيف بما هو أبعد من كتب اللغة وكتب الأدب ككتب الكلام وكتب التصوف، بل وكتب الموسيقى. وهذا من بدع العصر أن يتجرأ على كتاب الله عز وجل وأن يفسر على ضوء قوانين الموسيقى وفنون المسرح، كما تجده في كتاب التصوير الفني في القرآن لسيد قطب. فهذا من أشنع ما سلكوه في هذا العصر، نسأل الله العافية والسلامة. فهناك جراءة. ويقول آخر نريد، يقول لا تغني كتب التفسير القديمة ولكن نريد تفسيرا جديدا يتكلم فيه الجيولوجي عن القرآن من جهته، والمهندس من جهته، والطبيب من جهته، وعدد مهنا من هذه المهن الطبيعية. فهو لا يرى أن كتب التفسير التي ورثناها عن الصحابة والتابعين وتابعيهم لا يراها تشفي ولا تكفي، فهذه من الجراءة على القول في كتاب الله عز وجل. والآثار في هذا كثيرة والموضوع يطول، ولكنها إشارات، وأردنا من قراءة هذه الأبواب والأحاديث المذكورة فيها تنبيهات لإخواننا وتذكير لأنفسنا وإخواننا بعظم القول في القرآن الكريم، وأن الأمر ليس بالدرجة التي هون منها أهل الأهواء فتجرؤوا وجرؤوا غيرهم على القول في كتاب الله تبارك وتعالى. وها هي المكتبات الإسلامية اليوم مزدحمة بالدراسات القرآنية من تفسير وغيرها من أنواع الكتب والعلوم المتعلقة بالقرآن، انظر كم منها يمشي على هدي السلف والسنة وكم منها يمشي على الطريق المضاد والمخالف، تجد عجبا. نعم.
قال حدثنا
عفوا، إذا كان القول على الله بغير علم هو من الفساد في العلم، فإن مهمة أهل الغربة الحق وأتباع السنة إصلاح ما أفسد الناس، ومن ذلك الإصلاح في جانب العلوم وإعادتها إلى جادتها وإلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. معذرة، تفضل يا شيخ.
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد قال حدثنا يعقوب بن إسحاق المقرئ قال حدثنا سهيل بن مهران قال حدثنا أبو عمران.
سهيل بن مهران أخو حزم القطعي، وهذا عليه مدار الحديث وما وقفت عليه من طرق هذا الحديث، وقال الترمذي تكلم فيه بعض أهل الحديث فهو ضعيف متكلم فيه وهو علة هذا الحديث. نعم.
قال حدثنا أبو عمران عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ.
علل الطبري ذلك كما تجد في المجلد الأول صفحة 72، قال رحمه الله بل القائل في ذلك برأيه وإن أصاب الحق فيه فمخطئ فيما كان من فعله بقيله فيه برأيه، لأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق، وإنما هو إصابة خارص وظان. والقائل في دين الله بالظن قائل على الله ما لا يعلم، وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم.
قال باب تكرير الحديث.
أنا في نفسي شيء، هكذا النسخ كلها باب في تكرير الحديث، ثم ساق حديثا عن ابن عباس في تفسير القرآن بغير علم، وساق بعده حديث في التكرار، فإذا كان هكذا اتفقت النسخ المخطوطة سبحان الله، وإلا نعم وجد من أئمة الحديث من يخرج في آخر الباب حديثا مما سيأتي في الباب الذي بعده، وجد من صنع ذلك كما في فضائل القرآن الفريابي وغيره، لكن أن يبوب ويضع أول حديث في الباب حديثا يتعلق بالباب الذي قبله، لأن انظر الحديث الذي سيأتي بعده. أنا هكذا نظرت في أكثر النسخ المطبوعة التي وجدتها أنه يقدمون الباب ثم يذكر حديث ابن عباس من قال في القرآن من غير علم. نعم.
قال حدثنا عمرو
هكذا نسخكم جميعا تقديم باب تكرار. سبحان الله. نعم.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي عقيل هاشم بن بلال.
معذرة، إيش الذي عندك؟ ما عندك حديث حدثنا مسدد؟
لا.
إذن الطبعة التي عندي للأسف أثبتوا فيها الحديث الذي قصدته أنا، هكذا عندي، عفوا. إذن التبويب صحيح، النسخة التي عندي أخطأوا في إثبات هذا الحديث بعد باب تكرير الحديث. هناك حديث أثبتوه من تحفة الأشراف، من تحفة الأشراف، وذكروا أن الحافظ المزي رحمه الله ذكر أنه رواية في رواية أبي الحسن بن العبد، ولكن أخطأوا في وضعه هنا، في وضعه بعد الباب. هناك حديث حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى، عبد الأعلى هذا هو الثعلبي، وجميع طرق الحديث من طريقه رحمه الله، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن من غير علم فليتبوى مقعده من النار. ولكن عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي هذا ضعيف، هذا الحديث عندكم غير موجود. لا بأس، إذن النسخة التي عندنا تفضل. أخطأوا في هذا هداهم الله. عندك أشار في حاشيته إلى أن هذا الحديث ذكره المزي. نعم، أما النسخة التي عندنا أقرأ من أو أتابع فيها فذكر هذا الحديث بعد حديث بعد باب ما جاء في تكرار الحديث. إذن نعود إلى قوله رحمه الله: باب تكرير الحديث. قد بوب البخاري في صحيحه: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا. فتكرار الحديث من أجل الإفهام. هذا الآن أدب من الآداب أو مسلك من المسالك في التعليم ونقل الأحاديث النبوية، أن يكرر الحديث ليفهم عنه. إذا قد فهم خلاص خلاص، وإذا خشي ألا يفهم كرر الكلام وكرر الحديث ثلاثا حتى يفهم عنه، لأن الفهم هو الغاية من التكرار، فالتكرار وسيلة لغاية. ما هي الغاية؟ الفهم الجيد. والفهم الجيد أيضا وسيلة، الفهم الجيد وسيلة، وسيلة لماذا؟ للعمل الصحيح. فتجدون أن الشيء يكون وسيلة باعتبار ما بعده، ويكون غاية باعتبار ما قبله. فهمنا هذا؟ إذن التكرار من أجل الفهم، فإذا كان الكلام مفهوما فلا يحتاج إلى تكرار. نعم.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي عقيل هاشم بن بلال عن سابق بن ناجية عن أبي سلام عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث حديثا أعاده ثلاث مرات.
بيّن البخاري علة ذلك فقال: ليفهم عنهم. هذا أدب متعلق برواية الأحاديث وتحديث الناس بها، وأنه إذا احتاج كرر. هناك أدب آخر سيذكره، وهو التأني في قراءة الأحاديث وعدم سردها سردا لا يفهم معه المعنى، أو سردا يذهب بهيبتها وجلالها وتعظيمها. فهنا بوب قال رحمه الله:
باب في سرد الحديث.
سرده. وقد قال ابن حبان في صحيحه رحمه الله كما في المجلد الأول صفحة 302 قال: ذكر ما يستحب للمرء من ترك سرد الحديث حذر قلة التعظيم والتوقير له. باب ذكر ما يستحب للمرء، والحقيقة أن تبويبات ابن حبان كتبويبات شيخ ابن خزيمة تبويبات بديعة فقيهة، تعلمك الفقه وتمرنك على التفقه كما سترون. قال: باب ذكر ما يستحب للمرء من ترك سرد الحديث. لماذا؟ حذر قلة التعظيم والتوقير له. فهذا معنى نظر إليه ابن حبان رحمه الله، أن ذلك لا في ذلك التوقير. والأمر الثاني أنه قد يحصل أيضا اللبس ولا يحسن ولا تحصل الغاية المطلوبة وهي الفهم التي أو الذي يبنى عليه العمل. فإن الفهم للنصوص الشرعية هو المطلوب. ما كل الصحابة كانوا يحفظون القرآن، ولا كل الصحابة أي كل واحد منهم كان يحفظ جميع الأحاديث النبوية، ولكن نحن نزل الدين من القرآن والسنة على فهمهم. فالفهم مطلوب، الحفظ يا أخوة وسيلة، والفهم هو سبب العمل. ولهذا قال بعض الحفاظ كأن أبو الفرج بن الجوزي قال: والفهم عندنا أولى من الحفظ. كم من أناس يحفظون ويضلون. الخوارج كما قال صلى الله عليه وسلم عنهم في القرآن، قال: هو عليهم كالماء، أو كما جاء في الحديث، من سهولته حفظا وتلاوة. ولكن الفهم لا يجاوز تراقيهم أي حناجرهم. فهم مطلوب. فهنا من المعوقات أو من الأسباب التي تحول بين المتلقي وبين الفهم الصحيح السرد السريع. ونشاهد في هذه الأيام أنه تعقد مجالس لسماع الحديث النبوي وجرد وعرض وفك كتب الحديث النبوي المسندة. هذا في الأصل هذا عمل عظيم مطلوب أن يقوم به أهل السنة وأهل الإسلام، أن يسمعوا ويسمعوا الناس حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي معنا في حديث ابن عباس: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. سيأتي هذا. ولكن هذا السماع لابد أن يكون جاريا على سنن السلف وعلى سنن أهل الحديث وعلى سنة أئمة العلم. أما أن يسرد سردا لا يفهم القارئ ولا يفهم المستمع ولا يفهم المقروء عليه، بل ربما نام النصف الساعة كاملة لا يدري ما يقرأ عليه، ثم يقال: سمعنا هذا الكتاب على الشيخ فلان. هذا كما يقول الحافظ الذهبي في الموقظة، قال: هذا أقرب إلى الكذب منه إلى السماع. والإجازة المجردة خير من هذا السماع المكذوب المبني على قراءة الهذرمة. ينعى على الذين يسرعون في القراءة ويهذرمون ثم يعتدون بأن ذلك سماع، مو سماع. قل هذا أقرب إلى الكذب، لا يدري الطالب ولا يدري الشيخ ما قرأ عليه من سرعة الهذرمة. نعم.
قال: حدثنا محمد.
المطلوب يا إخوة الفهم للأحاديث، معذرة شيخ حفظك الله صبرك الله علي، والحاضرين كذا والحاضرين صبركم الله علي. أقول بارك الله فيك، يعني ليس المطلوب إلا الفقه للسنة والفهم والعمل بها، ومن طرق ذلك التأني والتأدة في قراءة وتأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال: جلس أبو هريرة إلى جنب حجرة عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فجعل يقول: اسمعي يا ربة الحجرة مرتين. قال: فلما قضت صلاتها قالت: ألا تعجب إلى هذا وحديثه؟ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه،
أي أن يعده وأن يدركه من أنه يتكلم بالكلمات بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كلمة حتى تفهم معه. نعم.
قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس.
قول أبي هريرة اسمعي يحدث في المسجد وهي تسمع في الحجرة، لأنهم يطلبون تأييدها في كثير من المواطن، وكم مسألة اختلفوا فيها فبعثوا إلى عائشة فأخبرتهم بالسنة فيها ورجعوا إلى قولها، وكم استدركت رضي الله عنها من استدراكات أفردها بعض أهل العلم مصنف مستقل أو مصنفات في استدراكات عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عالمة فقيها أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق. فهو يريد منها التأكيد أن ما سمعه صحيح، فهي لا تنكر الحديث، ولكن أنكرت عليه الاستعجال في إلقاء الأحاديث والسرد، وتقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد يعني يسرده فردا فردا حتى يتمكن المتلقي من حفظه أولا، لأنهم كانوا يحفظون يا إخوة بالتلقي والإلقاء، ومن عسر عليه الحفظ مباشرة بالإلقاء استعان بالكتاب فيحفظ ثم يدمر كتاب أو يمحوه، فكان مادتهم في التعلم ما هي؟ الاستماع والتلقي. فإذا هناك سرد متى يمدي يحفظ؟ لا يستطيع أن يدركه للحفظ. فإذا المعنى الأول من النهي عن السرد التسهيل على الحفظ يا أخوان. كذلك هذا قد يكون من معاني ومنافع التكرار، أن من الناس من يحفظ من مرة ثانية أو مرتين حفظ الحديث، بل يقول الشعبي إني لا أسمع الحديث مرة واحدة فلا أحتاج أن أكرره فأذكره بعد 20 سنة. وكم من الأئمة والحفاظ عرفوا بهذا، من قراءة واحدة للصفحة يحفظ الحديث. كان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أراد أن يحفظ الكتاب من مرة واحدة يمر عليه، وإذا مر من الطريق أو حضر درسا حفظه كله بلفظ الشيخ الذي يقوله، وإذا قرأ كتابا حفظه كله، يمشي على الكتاب مرة واحدة فقط. هذا أمر موجود. ثم ترى في كتبه ينقل من هذا الكتاب باللفظ كأن الكتاب حاضر بين يديه وهو ينقل منه، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء يرحمك الله. وأخبار الحفاظ في هذا كثيرة جدا موجودة في كتب التراجم. فمما يعين على ذلك عدم السرد، ومما يعين على ذلك التكرار، كل هذه من المعينات على الحفظ وعلى الفهم. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألا يعجبك أو يعجبك
أبو هريرة، نعم،
ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب حجرتي
جاء باللفظين بالتخفيف وبالتشديد، يعني ضبط بالعفو ضبط بالتخفيف وبالتشديد، نعم،
جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح.
أسبح يعني أتنفل السبحة النافلة، نعم.
فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه.
قال ابن حبان في صحيحه قول عائشة لرددت عليه أرادت به سرد الحديث لا الحديث نفسه. انظر يقول لرددت عليه يعني السرد، أما الحديث نفسه فهي تقره عليه، ليس لرددت عليه الحديث وقلت له أخطأت أو حاشاك يعني قلت عن رسول الله ما لم يقل، لا لرددت عليه أي ها سرده لا الحديث نفسه، فالحديث توافقه عليه. نعم.
ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث سردكم.
الله أكبر. نعم.
باب التوقي في الفتية.
التوقي في الفتية وشأنها عظيم، والنصوص من الكتاب والسنة وآثار الصحابة كثيرة، وصنف أبو الفرج بن الجوزي رسالة مستقلة مطبوعة بعنوان تعظيم الفتية. فالفتية والقول في الدين هو السوق الرائج اليوم للأسف، اليوم هذا العصر أجرى الناس فيه جراءة على القول في دين الله بغير علم، حتى من المنتسبين لطلاب العلم وحملة العلم، ومن تأمل في سير السلف وجد تعظيمهم لهذا الأمر، نسأل الله العافية والسلامة يا أخوة. كانت تدور الفتوى والسؤال على مجلس فيه 70 أو 60 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يتدافع الفتوى حتى تعود إلى الأول، كلهم يريد أن ود أن أخاه قد كفاه. وتقدم معكم في هذا المكان في مقدمة الدارمي أن قرأنا آثارا في ذلك عن الصحابة والتابعين فيها العظة والعبرة والتأديب للنفس، وعلى طالب العلم أن يعظم ما عظمه الله ورسوله، ومن ذلك القول في دين الله بغير علم. لا يجوز لك أن تقول بغير علم، فإن هذا من أعظم المحرمات وأشدها. وهل جر إلى الشرك إلا القول على الله بغير علم؟ وهل جر إلى البدع إلا القول على الله بغير علم؟ وهل جر الناس على أن ينتهكوا وتحايلوا على ما حرم الله إلا القول على الله بغير علم؟ فشأن عظيم يا إخوة، نسأل الله العافية. فيجب التوقف الفتية والحذر. ومما يعينك على ذلك أولا أن تقرأ هذه النصوص، وأن تعلم أنك مسؤول عما تقول، لست مخليا مخليا أبدا. إن فت في الدنيا عن المساءلة فأمامك يوم القيامة، وأنك إذا أفتيت في مسألة فإنما توقع عن رب العالمين، وأنك إنما وضعت نفسك بين الله وبين خلقه فاطلب المخرج لنفسك، فاطلب المخرج لنفسك. وتأمل هدي الصحابة، عبد الله بن عمر يسأل فيقول لا أدري لا أدري، فيذهب الرجل فيقول عبد الله بن عمر تريدون أن تجعلوا منا جسورا لكم على ظهر جهنم؟ ثم يقبل عبد الله بن عمر يديه ويقول أحسن ابن عمر إذ سئل عن شيء عما لا يعلم فقال لا أدري. أحسنت يا ابن عمر، يقول لنفسه. فأولا أن تعلم هذه النصوص، ثانيا أن تعلم أن كل من أفتيت بغير علم ينجو هو وتهلك أنت، لأن إثمه يكون عليك، أنت الذي أضللته، وأنت تحمل وزره ووزر من سيعمل بذلك العمل من أهله وذويه ومن بعده، لأنك كنت مفتي ضلالة فعليك إثمها. ولهذا ذكر الحديث. نعم. ومن التوقف الفتيا الأمر الثالث مما يعين على ذلك، التوقف الفتيا تجنب المسائل التي هي مظنة الغلط، المسائل المشكلات والشديدات. ولهذا تفضل يا شيخ.
قال حدثنا،
ولهذا بوب فذكر هذا الحديث، تفضل. باب التوقي،
باب التوقي في الفتية. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات،
نهى عن الغلوطات، ويقال نهى عن الأغلوطات. وهذا الحديث ضعف بسبب عبد الله ابن سعد الراوي شيخ الأوزاعي، وقد قيل إنه لم يروي عنه إلا هو عن الأوزاعي. وقال الأوزاعي بعد روايته لهذا الحديث كما في سنن سعيد بن منصور، قال يعني شرار المسائل، في سنن بن منصور قال يعني شرار المسائل. وقال الأوزاعي فيما رواه ابن بطة في الإبانة بعد هذا الحديث شداد المسائل وصعابها. الغلوطات فسرها الأوزاعي بأنها شداد المسائل وصعابها. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة معلقا على كلام الأوزاعي فمعناه أن يقابل العالم بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليستزل ويستسقط فيها رأيه، أي يقابل العالم بالمسائل العويصة حتى يتلمس أن يخطئ فيزل، إما ليتبع في ذلك الزلل ويقال نحن ترى نتبع عالم، وإما لأذيته والتحذير منه والطعن فيه، فنهي عن هذه الأغلوطات. وقد كان بعض السلف إذا سئل عن مسألة عرف فيها شيئا من مثل هذه الشباك قال هذه أغلوطة، فيمتنع عن الجواب ويقول هذه أغلوطة. ونجد أن هذا الأثر أو هذا الحديث قد خرجه أئمة السنة في كتب الاعتقاد. لنستدل بذلك على أن أعظم الأغلوطات ما كان من الشبهات في الاعتقاد وبث الإشكالات وشبه أهل الأهواء والبدع، ولما وكيف، إما في خبر الله وإما في شرعه وحكمه، كل هذا داخل في هذه الأغلوطات. نعم.
قال حدثنا
حتى أن عفوا أن ابن حبان رحمه الله ذكر في صحيحه ذكر الإخبار عن خوض الناس في الأغلوطات من المسائل التي أغضي لهم عنها، وذكر في ذلك حديث أبي هريرة: لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق، ومن خلق الله، فمن وجد ذلك شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليقول آمنت بالله ورسوله. فكل هذه الإشكالات والشبه داخلة في الأغلوطات. وهذا الحديث قد ضعفه وتكلم عليه الألباني وعلى عبد الله بن سعيد هذا رحمه الله في كتاب تمام المنة. تفضل يا شيخ. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن مسلم بن يسار أبي عثمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي؟ وحدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبوذي ورضيع عبد الملك بن مروان قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. زاد سليمان المهري في حديثه: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. وهذا لفظ سليمان،
وهذا أيضا خرجه ابن ماجه، ولكن نريد أن نمر على بعض تبويبات الأئمة لهذا الحديث. وهذا الحديث هنا عندي حسنه المحقق يقول لطرقه. نعم. قال هنا الدارمي رحمه الله: باب الفتيا وما فيه من الشدة، وخرج هذا الحديث. وبوب عليه ابن باجه رحمه الله ابن ماجه: باب اجتناب الرأي والقياس، وخرج هذا الحديث. والبيهقي بوب بقوله: باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل، هذا في السنن الكبرى. وبوب في المدخل إلى السنن الكبرى: باب التوقي عن الفتيا والتثبت فيها، قريب من تبويب الإمام أبي داود. فكلهم بوبوا على هذا الحديث بهذه التبويبات، وقد صح في تعظيم شأن الفتيا من الأحاديث الصحيحة، وقبل ذلك أيضا وجد يعني ورد من القرآن، جاء عندنا في القرآن الأحاديث الصحيحة وآثار السلف الشيء الكثير. نعم.
باب كراهية منع العلم.
كم بقي العشاء؟ باب كراهية منع العلم. كراهية منع العلم جاءت النصوص نلخصها في أمرين: كراهية منع العلم المحتاج إليه لأهله بهذين القيدين، منع العلم المحتاج إليه ليش؟ لأهله. وهذه الأهلية منها على سبيل المثال أن يسأل ليعمل، أما إذا كان يسأل تعنتا فلا يلزمك جوابه ولا إعطاؤه العلم. ومن الأهلية رقم اثنين أن يكون حسن الفهم، أما إذا أعطيته علما لم يحسن فهمه فهنا تمنع العلم عنه. وقد روى البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، أي ما يفهمونه، إلا كان لبعضهم فتنة. وبوب البخاري رحمة الله تبارك وتعالى عليه في صحيحه باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، ثم ذكر أثر علي: حدث الناس بما يعرفون، بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ثم ساق إسناده إلى علي رضي الله عنه. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. فإذا الأهلية رقم اثنين أهلية في الفهم، والأهلية رقم واحد أهلية في الاستحقاق، أن يكون سأل ليتفقه ولم يسأل ليتعنت. فبهذا القيد، ولهذا المصنف الآن ذكر بابين: باب كراهية منع العلم، ثم بعد أن ذكر الأحاديث باب فضل نشر العلم، حتى تجمع بين الاثنين، تجمع بين البابين، بين باب فضل نشر العلم وباب التحذير من كتمان العلم، أيضا تحسن فهمهما، فألا يحملك ذلك أن تنشر أو أن تضع العلم في غير محلة أو تقول القول في غير موضعه. والنصوص في هذا كثيرة، إذا خشي الفهم، إذا خشي الفهم منع عنه. من ذلك حديث معاذ: حق الله على العباد وحق العباد على الله، قال: لا تخبرهم فيتكلوا، يحصل عدم فهم فيتكلوا على فضل التوحيد. قال معاذ، فقال الراوي: فأخبر معاذ بها عند موته تأثما، خشية الإثم. ومن ذلك حديث أبي هريرة مع قصته مع عمر وحمله نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من البستان فرآه عمر فقال: ما هذا؟ قال: هذان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرني أن أبشر كل من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله بالجنة. فضربه على صدره حتى أسقطه. فذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجهش بالبكاء، فقاله: ما بك يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، أما ألم تعطني عليك وتخبر وتأمرني أني كل من لقيت من الناس يقول لا إله إلا الله أبشره بالجنة؟ قال: نعم. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لا تفعل، دعي الناس تعمل، يعني سيتكل بعض الناس، سيفهم الحديث أحاديث فضائل لا إله إلا الله، سيفهمها فهما خاطئا، فيقول: خلاص، أنا ما دام أقول لا إله إلا الله ما عاد يحتاج لا يصلي ولا يصوم إلى غيره. يقول: يا رسول الله، دع الناس تعمل. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي هريرة فقال: دع الناس تعمل. ثم الحمد لله لما فهمت النصوص وجاءت الأوامر وعرف الناس التكليف وعرف الناس أن أحاديث الوعيد لا ينبغي أن تغرهم وكذا، خلاص بث العلم ونشر العلم. فهذا ينبغي أن ينتبه له. نعم.
باب كراهية منع العلم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة.
لا إله إلا الله. هذا الحديث بوب عليه ابن حبان بقوله في صحيحه: باب ذكر إيجاب العقوبة في القيامة على الكاتم العلم الذي يحتاج إليه في أمور المسلمين، على كاتم العلم الذي يحتاج إليه في أمور المسلمين. ثم قال رحمه الله: ذكر الخبر الدال على إباحة كتمان العالم بعض ما يعلم من العلم إذا علم أن قلوب المستمعين له لا تحتمله. ولكن انتبه، لا جزى الله الجماعات الإسلامية هذه على إفسادها في الدين خيرا. كل ما نطرق باب نحتاج ننبه، كل ما ذكرنا موضوع نحتاج ننبه، ولكن إن شاء الله هذا من الجهاد الذي ادخر الذي يسره الله لنا، ونسأل الله فقط، نسأل الله فيه الإخلاص والمتابعة والعدل في الحكم والعلم فيه والقبول منه جل جلاله سبحانه وتعالى. في كل باب تطرقه تحتاج أن تنبه. ثم يقول لماذا تتكلمون عن الجماعات؟ هذه النصوص التي سمعتموها اليوم وهذه التبويبات النيرة من علماء السنة في بيان متى يمنع العلم ومتى لا يمنع، يستدلون بها على السرية في الدعوة إلى الله والبيعات والتنظيمات والجلسات السرية في الخلوات وفي أماكن وتحت الأرض. إيش هذا؟ لماذا؟ يقول لك والله هذا باب من خص بالعلم قوما. يا شيخ هذا باب من خص بالتفجير قوما، هذا باب من خص بالتكفير قوما، هذا باب من خص بالخروج على السلطان قوما، هذا باب من خص بالتخطيط للإفساد في البلاد والعباد قوما دون آخرين. خشية، ليس خشية أن يفهموا، ولكن خشية أن يفضحوا، وخشية أن يساءلوا، وخشية أن يقبض عليهم، وخشية أن يقتلوا بسيف التوحيد ولا بسيف السنة والشرع بسيف الدولة. أين هذا من هذا؟ اتقوا الله، اتقوا الله. في مدارستنا اليسيرة لبعض الأحاديث في هذه الليالي، كم يمر بنا من نصوص شرعية وأحاديث نبوية ثم نقول ولكن انتبه لكذا وكذا وكذا. لماذا؟ كان السلف يحدثون بها ولا يحتاجون للكن. احتجنا للكن لماذا؟ لإفساد هؤلاء في علم الدين، لإفسادهم على المسلمين علومهم وأعمالهم وتحريفهم النصوص وتحريفهم النصوص الشرعية. هذه النصوص في العلم أنت تمسك عنه من باب الشفقة والرعاية والرحمة بالمخاطب ألا يحسن فهمه فيضل. تستدل بهذا على ما تنويه من المكائد والدس والكيد للأمة وللدولة ولولاة الأمر وللجماعة المسلمين ولأجهزتهم ولشرطهم. أين هذا على النقيض؟ هذا لم يحدثك بحديث وهو محفوظ مصون، ولكن ما حدثك حفاظا عليك ألا تحسن أن تسيء فهما فتضل أنت. فهو من باب الرأفة والرحمة والشفقة على المخاطب والمتلقي. أين هذا أن تضعه دليلا على التكتلات وعلى التعذبات وعلى التنظيمات السرية وعلى البيعات وعلى الأذية للمسلمين والمفارقة لجماعة المسلمين؟ وين هذا من هذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أذن ونكتفي بهذا القدر ونكمل الجزء المتبقي إن شاء الله الأسبوع القادم. الليلة أعطيناكم، لا يوجد شيء بعد العشاء، أعطيناكم الليلة يعني إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا، أعطيناكم هذا. أنا أعلم أن عندكم أشغال وأعمال، أسأل الله التوفيق إن شاء الله. المجلس القادم إن شاء الله بإذن الله عز وجل نمر على الأحاديث الواردة في باب منع العلم وباب نشره حتى نتم الكتاب إن شاء الله في الأسبوع القادم. نعم تفضل. لا أنا قلت نعم، باب ما جاء في كراهية منع العلم المحتاج إليه لأهله، ثم ذكرت أن الأهلية أن يكون سائلا تفقها ليعمل به، والثاني بارك الله فيك، هاي الثنتين تحت الرقم 2. اعذروني إذا كان بعض التقسيمات هكذا ذهنيا تأتي، يعني كما يقال بعضها يأتي والله آنيا، يعني في نفس الوقت تأتي مرتبة هكذا، فأذكرها لكم، فإذا صعب شيء ذاكروني فيه. جزاكم الله خيرا، بارك الله في الجميع.